المحور الأول: رؤية استراتيجية عامة للحرب في غزة. الأهداف، التوقيت، الأداء. المشاركون: دكتور دلال محمود، شادي محسن. في عام 2015 نشر الكولونيل الإسرائيلي جبريل جابي سيبوني، مدير الشؤون العسكرية والاستراتيجية وبرامج الأمن السيبراني في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي IDNSS، مقالا بعنوان: هل ستكون حماس مستعدة بشكل أفضل خلال مواجهتها التالية مع إسرائيل؟ رؤى حول دروس حماس من عملية الجرف الصامد، وخلص فيها إلى أن رؤية حماس المكتسبة خلال 50 يوما من القتال في عملية الجرف الصامد جعلتها تدرك أنه على المستوى الجيوسياسي والاستراتيجي لا تستطيع العمل ضد إسرائيل دون دعم إقليمي مهيمن، ولذلك علقت حماس آمالها على إيران للمساعدة في إعادة التسلح وبناء قوتها العسكرية. ولذلك كان الرأي المرجح له أن حماس لن تقوم بتغيير عقيدتها الشاملة تجاه الحرب ضد إسرائيل، وأنها سوف تستمر في إعادة بناء قوتها من أجل اكتساب القوة ومواصلة تطوير قدراتها الصاروخية، وتحسين قدراتها على تنفيذ العمليات عبر الحدود، وتسليح نفسها بأسلحة متقدمة عالية الجودة. والسؤال الآن: هل أخذت إسرائيل مثل هذه الرؤية التي قدمها الكولونيل غابي سيبوني، والتي شاركه فيها العديد من العسكريين والخبراء الاستراتيجيين الإسرائيليين، بجدية حقيقية؟ لقد قدم هؤلاء النصح لإسرائيل بضرورة الاستمرار في تحجيم قوة حركة حماس العسكرية، وهذا الأمر كان من دوافع إسرائيل في تكرار عملياتها العسكرية في قطاع غزة خلال عدة مرات منذ عام 2007، ومع انفراد حركة حماس بإدارته فقصفته في الأعوام التالية على التوالي 2008 و2012 و2014 و2019 و2021 و2022 ثم في مايو 2023. ولكن هل اكتفت إسرائيل بهذه العمليات لردع الفلسطينيين عن المقاومة؟ أم أنها استمرت في زيادة معاناتهم وانتهاك حقوقهم الطبيعية والإنسانية؟ لم تكن عملية طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 عملية عسكرية تقليدية مثل سابقتها التي تدور على أراضي غزة. في هذه المرة بدأت حركة حماس هجمة عسكرية غير تقليدية داخل إسرائيل، في ظل تفاجئ إسرائيل والعالم كله من هذه الهجمة غير المتوقعة. فقد حرصت إسرائيل في عملياتها العسكرية المتكررة على تقويض قدرات حماس وضرب بنيتها التحتية أكثر من مرة، بحرصها نفسه على تقوية أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي المتفوق لديها. وتزداد المفاجأة مع تبادل الاتهامات بين مسؤولي إسرائيل حول ما إذا كانت إسرائيل تجهل قدرات حماس، أم أنها تعلم وأساءت التقدير لما لديها من معلومات حول هذه القدرات. وبغض النظر عن مفاجأة إسرائيل وأدائها في إدارة هذه الحرب، فإن هذه المرحلة تمثل مرحلة فارقة بالنسبة لإسرائيل، فإنها لن تتعامل مع قطاع غزة كما تعاملت معه من قبل، وربما لن يتوقف الأمر لديها على تصفية حركة حماس، بل تتطلع لتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، وهو ما تطالعنا به الصحف يوميا في نقلها لتصريحات قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين بأن هذه الحرب لن تنتهي قريبا. فهل تعجز إسرائيل عن إنهاء ما بدأته من تدخل في القطاع، أم أن أهدافها المتأخرة لم تتحقق بعد؟ عرفت إسرائيل أنها لم تحقق هدفها في كل العمليات العسكرية السابقة ضد حماس في قطاع غزة، ومنذ هذا التاريخ وحتى لحظة كتابة هذه السطور والحرب مستعرة في غزة، ويقدر العسكريون الإسرائيليون أنها قد تستمر لشهور أخرى، قد تصل إلى عام جديد. الأمر الذي يدفع للتساؤل حول حقيقة الأهداف الإسرائيلية في استمرار هذه الحرب، فهل تريد وقف نزيف الكبرياء الإسرائيلي الجريح بعدما لحق بها من هزيمة معنوية وفشل في إدارة الموقف سياسيا وعسكريا؟ أم أنها فقدت السيطرة على تطورات الموقف الأمني في القطاع فأصبحت تتخذ قرارات عشوائية؟ أم أن لها أهدافاً أخرى على المستوى الإقليمي لن تكتمل إذا توقفت الحرب؟ أم أن المصالح الضيقة لبعض السياسيين والاقتصاديين الإسرائيليين لها السبق في استمرار الحرب لأطول فترة ممكنة؟ وإلى أي مدى يمكن الجزم بأن الموقف الأمريكي رافض استمرار الحرب في غزة؟ وكيف يمكن التفسير واقعياً وموضوعياً للدعم اللامحدود من الولايات المتحدة تجاه إسرائيل؟ عشرات الأسئلة المثارة حول إدارة إسرائيل للحرب في غزة، وكذلك عشرات الأسئلة المثارة حول إدارة حماس للحرب التي خططت لها، تدور ما بين ما هي دوافع حماس وأهدافها السياسية والعسكرية؟ وهل خططت حماس لكل مراحل هذه الحرب؟ وهل بالفعل كانت إيران منخرطة في مساعدة أو تحريض حماس كما تنبأ غابي سيبوني من قبل؟ والشعب الفلسطيني كيف يقاوم العقاب الإسرائيلي الجماعي؟ وهو ما تراهن عليه إسرائيل من أن ينبذ الشعب تنظيمات المقاومة حماس وغيرها خوفا من هذا العقاب ومن الجرائم الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل يوميا على مرأى ومسمع من المجتمع العالمي وقوته العظمى الديمقراطية التي طالما تشدقت باحترام حقوق الإنسان. إن مثل هذه التساؤلات شغلت الجميع من سياسيين وعسكريين وباحثين وأكاديميين في كافة المحافل ومراكز الفكر، ناهيك بالطبع عن الشعوب على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم، وهو ما جعل هناك رأي عام عالمي على المستوى الشعبي يدين الانتهاكات الإسرائيلية لا يتسق بالضرورة مع المواقف الرسمية للدول. إذا كانت إسرائيل والفلسطينيون هما الأطراف المباشرة في حرب غزة، فإن الأطراف المنخرطة في الحرب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كانوا موضعاً لاهتمام العديد من الكتابات، وخاصة الأطراف الإقليمية خاصة مع توسع نطاق الحرب نسبياً سواء من لبنان أو من اليمن، وهو ما يعني مزيداً من التدخلات وانتشار للتهديدات الناتجة عن الحرب أمنياً واقتصادياً. أما على المستوى الدولي، هناك زخم في تناول وتحليل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الوضع في غزة بصفتها الضامن لأمن إسرائيل من جهة والراعي الدولي للعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من جهة أخرى، بالإضافة إلى كونها القوة العظمى الأوسع نفوذاً في الشرق الأوسط، والتي عادت للاهتمام بالإقليم منذ نشوب الحرب الأوكرانية في عام 2022. ومن بين كافة الأطراف الإقليمية تظهر مصر كطرف رئيسي في مشهد الحرب في غزة، فهي مستهدفة وهي راعي وهي وسيط نزيه. فقد تكررت في إسرائيل فكرة تهجير الفلسطينيين قسرياً أو طوعياً إلى سيناء، وهو ما رفضته مصر جملة وتفصيلاً، كما أنها أول الدول التي نظمت مؤتمر للسلام وإنهاء الحرب وبحثت سبل وقف إطلاق النار، ثم توسطت بالاشتراك مع قطر في هدنة إنسانية استمرت عدة أيام إلى أن اخترقتها إسرائيل من جديد، وقدمت مصر مبادرة مصرية لتسوية الموقف في غزة والانتقال للتفاوض حول تسوية شاملة لقضية القضايا، القضية الفلسطينية. طوفان الأقصى تهدد جوهر الأمن الإسرائيلي. قبل 100 عام، في مقالة الجدار الحديدي، وضع زييف جابوتينسكي أحد قيادات الحركة الصهيونية ومؤسس وزعيم الحركة التصحيحية الصهيونية حجر الزاوية لأسس التصور الأمني لإسرائيل. وفي وقت مبكر من عام 1923 حدد دوافع المقاومة العربية للمشروع الصهيوني في أرض إسرائيل واقترح نهجا استراتيجيا لتحقيق الأهداف الصهيونية، واعتبر أن المقاومة العربية ضد الصهيونية تعبيرا عن صراع ديني قومي له جذور تحفيزية راسخة، وهي تنشأ من الأمل العربي في إمكانية تحدي الهيمنة الصهيونية وإضعافها باستمرار حتى زوالها في نهاية المطاف. وكما قال: ليس اليأس هو الذي يولد مقاومة العرب بل الأمل. واعتبر أن الحل في تحويل الصهيونية لجدار حديدي يقضي على أمل العرب في التخلص منها. يتكرر هذا التصور في إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى، والتي اعتبرها بعض العسكريين الإسرائيليين انهياراً للمفهوم الأمني الاستراتيجي الإسرائيلي، وإيذاناً بنهاية حقبة 30 عاماً منذ اتفاقيات أوسلو، وبقوة الزلزال الصادمة. ولكي تتمكن إسرائيل من تحقيق النصر في الحرب ضد حماس، فسوف يكون لزاماً عليها أن تقضي على المقاومة الفلسطينية تماماً وبناء جداراً حديدياً جديداً. فهل يمثل هذا الرأي مبالغة وتهويل من إسرائيل لتحقيق أهدافها في تصفية القضية الفلسطينية وتوسيع الدولة اليهودية؟ أم أن هذا الرأي هو نبض المجتمع الإسرائيلي بشقيه العسكري والمدني؟ في الفترة الزمنية المحدودة التي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023 ولا تزال جارية، ومع استمرار العمل العسكري غير المتكافئ بين إسرائيل وحركة حماس، أدرك الجميع أننا بصدد مرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مرحلة تعيد معها القضية الفلسطينية لمقدمة أجندة عمل المجتمع الدولي وتؤكد من جديد أنها قضية القضايا في الشرق الأوسط، خاصة مع اتجاه نطاق الحرب للاتساع والخروج من قطاع غزة إلى جبهات أخرى أبرزها لبنان. وبعدسة أكثر اتساعا في رؤية حرب غزة، يمكن القول إنها قد تعيد صياغة العلاقات بين بعض دول في المنطقة. فهناك إيران التي انخرطت في الحرب على مستويات مختلفة، ما بين القول بتحريضها لحركة حماس على مهاجمة إسرائيل، بالإضافة إلى ما قدمته وتقدمه للحركة من دعم مادي ونوعي. ويزداد الارتباط الإيراني بالحرب مع دخول وكلاء آخرين لها في المشهد الصراعي، والمقصود جماعة الحوثي في اليمن، والتي أعلنت الحرب على إسرائيل وتشن هجماتها على السفن التي تتجه أو تشتبه أنها تتجه إلى إسرائيل. ناهيك عن حزب الله في لبنان، والذي تدخل بشكل محدود في الأيام الأولى للحرب إلى أن تكثف العمل العسكري على الجبهة اللبنانية من الشهر الثالث للحرب. وعلى مسار آخر تستثمر تركيا حرب غزة لاستعادة شعبيتها في الدول العربية، فتصعد من لهجتها ضد إسرائيل وتكشف عن عملاء للأخيرة داخل تركيا، ورفضت اعتبار حماس تنظيما إرهابيا وتساند القضية الفلسطينية معنويا، وهي في هذا تستدعي تأثير قوتها الناعمة في قلوب العرب والمسلمين. وقد أشارت العديد من المقالات إلى أن تركيا تستهدف تأمين وجودها في إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، وهذا يتطلب أن تزيد تصريحاتها الإعلامية لحقوق الفلسطينيين، وربما لن يتطور الموقف التركي لأبعد من هذا. أما التأثر الأعمق بالحرب في غزة إقليميا كان في مصر والأردن، إذ إن إسرائيل بما تمارسه من عقاب جماعي على الفلسطينيين استهدفت تهجيرهم قسريا إلى كلا الدولتين، لتعيد بذلك ذكرى عام 1948 لإخراج شعب من أرضه. ولعل هذا الهدف الإسرائيلي هو ما اعتبره البعض استغلال إسرائيل لهجوم حماس في تحقيق هذا الهدف، للحفاظ على تفوقها الديمغرافي الذي طالما كان هاجسا مخيفا لها، وواحدا من الدوافع الرئيسية لإعلانها قانون القومية عام 2018 لإقرار يهودية الدولة. ولم تكن القوى العظمى بعيدة عن مشهد إدارة الحرب في غزة، فالولايات المتحدة حاضرة منذ الساعات الأولى للحرب ليس كضامن أساسي لأمن إسرائيل فحسب، بل حضرت فعليا بقواتها وعتادها للمنطقة، ودعمت وما زالت تدعم بكل قوة إسرائيل. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حاضرة لحماية مصالحها الذاتية والاستراتيجية في الشرق الأوسط، وإرسال رسالة قوية لكل الدول الكبرى التي تسعى لزيادة نفوذها، بأنها ما زالت صاحبة النفوذ الأكبر فيه، وأن أمن إسرائيل وأمن الممرات البحرية من أولويات مصالحها فيه، وهذا ما أظهرته أيام الحرب الجارية في غزة. وروسيا أيضا لم تغب عن المشهد في غزة، فقد استقبلت وفدا من حركة حماس لتظهر أنه يمكنها التأثير واستقطاب جناحا مؤثرا في الشرق الأوسط، الحركات السياسية المسلحة والدولة، الدول الراعية لها. واستثمرت روسيا الحرب أيضا في أوكرانيا، إذ أنها حققت تقدما ميدانيا في حربها ضد أوكرانيا بعد الانشغال الغربي في غزة. وعلى مستوى آخر، كان الانحياز الغربي لإسرائيل وتجاهل الدول الغربية للانتهاكات القانونية والإنسانية التي ترتكبها إسرائيل قد وفر رأيا عاما مؤثرا داخل الدول الغربية رافضا لاستمرار الحرب سواء في أوكرانيا أو في غزة، والأهم أنه يرفض دعم دولهم لاستمرار الحرب. إذن يمكن القول إن حرب غزة التي تعيد القضية الفلسطينية على أجندة الاهتمام الدولي، ويمتد تأثيرها إلى كافة المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية، وهذا يزيد من تعقيدها وتشابك أبعادها، الأمر الذي يدعو إلى مناقشة بعض الأمور المهمة لتوضيح زوايا مهمة في رؤية المشهد، وأهمها الأهداف المرتبطة بهذه الحرب، ودلالات التوقيت لبدء عملية طوفان الأقصى. وقبل تناول هاتين الزاويتين يمكن الإشارة إلى المحطات الأساسية في تطور الأحداث. ما الذي حدث ويحدث؟ انفجرت الأوضاع الأمنية بين إسرائيل وغزة في صباح يوم السابع من أكتوبر 2023، بعد أن توغلت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أراضي مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية وأطلقت على عمليتها العسكرية طوفان الأقصى. وبعد مرور 4 ساعات على الحدث شرعت إسرائيل في استدراك الموقف نسبيا عبر إطلاق عمليتها العسكرية على غزة السيوف الحديدية، ولكن ما لبثت أن أقرت الحرب رسميا في اليوم الرابع 11 أكتوبر من التصعيد الأمني والعسكري، لتستمر الحرب حتى الآن إلى ما يزيد عن 30 يوما متواصلين دون هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار. لقد استفادت حركة حماس من خبرة التعامل مع إسرائيل في العديد من المواقف، لعل أبرزها واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع في سبتمبر عام 2021، حيث تمكن هؤلاء الأسرى من تضليل أجهزة المراقبة والكاميرات وأنظمة الحراسة والتصميم العمراني للسجن، وتمكن الأسرى بأدوات غاية في البساطة من حفر النفق الموصل إلى الحرية والفضاء خارج حدود منطقة السجن والمعروف بشدة حراسته ونظمه الأمنية الحديثة. والدرس المستخلص من هذه العملية هو هشاشة النظام الأمني الإسرائيلي وإمكان اختراقه رغم الصورة التي يحاول الإسرائيليون تصديرها عن أنظمتهم الأمنية والتجسسية في العالم. أثناء هروب الأسرى وتعقبهم من قبل قوات الأمن والجيش الإسرائيلي، تشكلت كتيبة جنين بهدف إسناد هؤلاء الأسرى في هروبهم، وبعد تمكن القوات الإسرائيلية من إعادتهم، تحولت هذه الكتيبة إلى المقاومة مع جماعات أخرى، وقامت بمناوشة الجيش الإسرائيلي بهدف تركيز الأنظار عليها وصرف انتباه الأجهزة الأمنية عن مراقبة الأمن في غزة. وفي الحقيقة فإن الحرب في غزة الجارية تختلف هذه المرة عن المشاهد التصعيدية الأمنية السابقة بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث لم تخل هذه الحرب على مدار أيامها المتواصلة من الظواهر الفريدة غير المسبوقة، بدءا من العمليات التي نفذتها حماس في غلاف غزة واستخدامها لتكتيكات قتالية وعسكرية جديدة، مرورا بالمواقع الإسرائيلية التي استهدفتها الضربات الصاروخية لحماس. وكان رد الفعل الإسرائيلي الإفراط في القوة ليس ضد حماس فقط، لكن ضد الفلسطينيين جميعا داخل القطاع، من تدمير للبنية التحتية لغزة ومحاصرتها وعرقلة جهود الإغاثة والمساعدات التي توجهت من مصر إلى سكان القطاع. وقد بدأت إسرائيل بالقصف الجوي على غزة ثم تدخلت بريا في 27 أكتوبر 2023 كمرحلة ثانية للحرب، وهي لا تزال مستمرة، تخللتها هدنة إنسانية، ثم تم استئناف العمليات العسكرية، والتي لا يوجد اتفاق حول الهدف العسكري منها حتى الآن. عوامل كثيرة أدت إلى استئناف الحرب على غزة بعد هدنة لم تدم سوى أسبوع واحد، وأتاحت إطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لقاء ثلاثة أضعاف عددهم من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. أول هذه العوامل هو عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحقيق هدفها المتمثل في تحرير الأسرى والقضاء على حماس، ما يجعلها مستميتة في الاستمرار في الحرب الوحشية ضد المدنيين. ثانياً، استمرار الهدنة يعني اعترافاً ضمنياً بهزيمة إسرائيل مقابل انتصار معنوي للمقاومة، وضمان موقع جيد لها في المفاوضات القادمة. ثالثاً، استمرار الهدنة أو استدامتها يعني محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي وخروجه من الحكومة مع تعرضه للمحاكمة سواء في قضاياه السابقة أو حتى على أخطائه وجرائمه في الحرب على غزة. اتجهت تل أبيب خلال المرحلة الثانية من الحرب إلى التوغل أكثر في الجنوب، حيث زعمت بوجود قادة حركة حماس في جنوب القطاع، وقالت إنها ستخوض حربها بوسائل وأسلحة مختلفة عما يجري في الشمال، لأنه يصعب عليها استخدام حجم القوة نفسه التي استخدمته في الشمال بسبب الكثافة السكانية. إسرائيل لا يهمها أرواح المدنيين، ولا تكترث للأصوات الشعبية التي تنادي بإيقاف هذه الحرب الوحشية. هي لا تقاتل من أجل القضاء على حماس فقط، وإن كانت تتمنى ذلك، إسرائيل تقاتل من أجل أن تبرهن لمواطنيها وللعالم أنها الأقوى، حتى وإن كانت من تحاربهم مجرد مدنيين عزل. هي تقاتل من أجل أن تضمن تماسك حكومة نتنياهو وعدم سقوطها. هي تحاول إضعاف المقاومة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة من أجل فرض شروطها في أثناء عملية التفاوض التي ستتم مستقبلا، بخصوص من تبقى من أسرى مدنيين إسرائيليين وتسليم جثث من قتل منهم، والأهم التفاوض بخصوص العسكريين الإسرائيليين والذين من المتوقع أن يكون المقابل بخصوصهم عاليا، ولما لا إفراغ السجون الإسرائيلية من جميع المعتقلين الفلسطينيين، خاصة قد عرت صفقة تبادل الأسرى نظام السجون في إسرائيل، وأكدت ما سبق وأنكرته تل أبيب مرارا بخصوص ممارستها التعذيب الممنهج وسوء المعاملة وممارسة الاعتقال التعسفي. وقد اتخذت الحرب اتجاها توسعيا نتيجة لمتغيرين أساسيين: الأول، انتقاله حزب الله فعلياً من موقع المساند لغزة إلى موقع المواجه لإسرائيل مع اغتيال صالح العروري قيادي حركة حماس، وتبع ذلك اغتيال وسام طويل واحد من أهم قيادات حزب الله، وتجري اشتباكات مستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تهديد الدولة اللبنانية، حيث أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي أن قواته قادرة على تدمير أي قرية داخل لبنان في تصعيد للهجته ضد حزب الله المتمركز على الجانب الآخر من الحدود. وقال هليفي أمام حشد من الجنود في غزة إن ما قام به الجنود في القطاع المحاصر أقنعه أن بإمكانهم نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر. ومحصلة القول هنا إن حزب الله حتى الآن يشتبك مع إسرائيل تحت ضوابط عدم رغبته في توسيع نطاق الحرب، ولكن هذا الأمر قد لا يستمر مع استمرار عمليات الاغتيال التي تشنها إسرائيل على قياداته أو مهاجمة قواعده، بما ينذر باتساع نطاق الحرب وخروجها من قطاع غزة. الأمر الثاني هو إعلان جماعة الحوثي الحرب على إسرائيل، وأعلنت أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن ستصبح هدفاً مشروعاً لها إذا لم يتحقق ذلك. استهداف جماعة الحوثي المدعومة من إيران سفناً تجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يعني توسيع دائرة الصراع على المستوى الجغرافي، اتساعه في الإقليم ليصل إلى أماكن ونقاط استراتيجية تصل لباب المندب. وقد تدخلت الولايات المتحدة مباشرة لهذا السبب، فبعد أن فشلت جهودها لتكوين تحالف دولي لتأمين البحر الأحمر دون دول المنطقة، اتجهت لتوجيه ضربات جوية مباشرة، ومعها بريطانيا، إلى قواعد جماعة الحوثي، وذلك بداية من يوم 11 يناير 2024. وقامت جماعة الحوثي بدورها باستهداف بعض الأهداف الأمريكية في المنطقة رغم فارق القوة الكبير بين الطرفين، لكن الأمر الثابت أن تهديد الملاحة المرة في البحر الأحمر عبر باب المندب بسبب الحرب في غزة يمثل تهديدا إقليميا. الظروف المحيطة قبيل الحرب. على المستوى الداخلي لأطراف الحرب كان الوضع داخل إسرائيل قبيل الحرب صاخباً، إذ كانت التظاهرات الشعبية الإسرائيلية على مشروع الإصلاح القضائي مستمرة، وشارك فيها بعض ضباط وجنود احتياط سواء في صورة عرائض ومذكرات انتقاد وخطابات تهديد بعدم التدرب، مما خلف تقديراً بحدوث صدع عميق داخل الجيش الإسرائيلي. وعلى المستوى السياسي كان هناك هوة سياسية في إسرائيل ما بين تكتل اليمين المتطرف والتيارات السياسية الأخرى العلمانية واليسارية والوسط أيضاً، والتي انعكست بوضوح في الاختلاف بسبب قانون تجنيد الحريديم طلاب المدارس الدينية. وعلى مستوى المجتمع كان هناك تزايد في أعداد هجرة الإسرائيليين إلى الخارج نتيجة لأزمات الوضع الاقتصادي الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بنسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية أو سعر الصرف أو الخلل الذي أحدثته الاعتبارات السياسية على تحديد بنود الميزانية وضمان دعمها الإنفاق الحكومي وتحديث الجيش الإسرائيلي. وعلى مستوى إسرائيل والخارج وبالتحديد الولايات المتحدة التي لم تجد مبررات منطقية للدفاع عن سياسات اليمين المتطرف التي تهدد القيم الديمقراطية. أما فيما يتعلق بحماس، فتشير البيانات واستطلاعات الرأي الفلسطينية قبيل عملية طوفان الأقصى إلى تدهور شعبية حماس بين سكان غزة، مما يؤثر على حكمها القطاع ورمزيتها كحركة مقاومة، لا سيما وأنه مر عامان كاملان على آخر صراع مباشر اشتركت فيه حماس ضد إسرائيل، حيث لوحظ في العامين الماضيين تركيز إيران على دعم وكيلها الأقرب الجهاد الإسلامي سواء كان مالياً أو فنياً أو سياسياً، مما ولد تقديراً لدى حماس بضرورة استعادة المكانة مع إيران تنسيقاً مع وكلائها الاستراتيجيين في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله اللبناني، وعلى نسب فوزها في حال عقد انتخابات فلسطينية عامة أو رئاسية. ومنذ مارس 2021 كانت إسرائيل تسعى للقضاء على البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية وبالتحديد جهة شمال الضفة في جنين ونابلس، حتى استشعرت حماس الخطر من احتمالية تحقق المسعى الإسرائيلي لذلك اعتبر بعض الخبراء أن هذه الحرب المنطلقة من غزة محاولة من حماس لصرف انتباه إسرائيل عن شمال الضفة، ربما تدرك إسرائيل تلك المحاولة لذلك تستكمل سياستها في الضفة عبر مداهمة المخيمات وتحييد عناصر حماس. أما على المستوى الإقليمي، كان هناك تزايد في فرص اندماج إسرائيل في المنطقة على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي تمثل مؤخرا في مشروع الممر الهندي الأوروبي، الذي روج له رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2023. وكذا تزايد فرص إتمام اتفاق التطبيع الإبراهيمي بين السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي كان مقدرا أن يتم توقيعها في شهر نوفمبر حسب أكثر التقديرات تفاؤلا، أو في شهر يونيو من العام القادم 2024 حسب أكثر التقديرات تشاؤما. وعلى مسار آخر، كانت هناك مؤشرات متعددة لحدوث أزمة إقليمية متعددة الجبهات، منها استئناف القتال على الجبهة اليمنية ضد التحالف العربي، وتواتر الأزمات السياسية والأمنية بين حزب الله وإسرائيل فيما عرف باسم أزمة الخيم، وكذلك الحال في الجبهة السورية التي تتصدى لبعض المقاتلات الإسرائيلية وترد بضربات صاروخية من خلال صمت روسي، مع عودة لتصعيد الصراع السياسي والعسكري في السودان وعدم وضوح الرؤية لمسارات التسوية الليبية. ولا تزال تداعيات الحرب الأوكرانية الاقتصادية والسياسية مؤثرة على المنطقة العربية والشرق الأوسط، ليظهر الاقتصاد كتحدي رئيسي للعديد من دول المنطقة. وبصورة عامة، كان الوضع الإقليمي متأزم ومتوتر، ويشير إلى انصراف الاهتمام عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي أقرب تقدير لم يكن هذا الصراع هو الشاغل الأول للاهتمام الإقليمي قبيل الحرب. أما على المستوى الدولي، فإن الولايات المتحدة الراعي الأساسي لإسرائيل منشغلة بتنافسها مع الصين وروسيا والتبعات الداخلية لهذا التنافس، سواء من أزمات سياسية للإدارة الأمريكية في مواجهة الرأي العام أو الكونجرس الأمريكي. كذلك ساد التوتر السياسي بين إسرائيل برئاسة نتنياهو والإدارة الديمقراطية الأمريكية برئاسة بايدن، لعدة أسباب من أبرزها مشروع الإصلاح القضائي الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية، والذي تسبب في احتجاجات شعبية واسعة بما مثله من ابتعاد عن القيم الديمقراطية الأمريكية في مواجهة التيار اليميني المتطرف، الذي تدفع سياساته إلى توتر الأجواء باستمرار الضغط على الفلسطينيين واقتراب تفجر الأوضاع. وفي واقع الأمر، أشارت بعض التقديرات داخل الولايات المتحدة إلى توقع انتفاضة شعبية فلسطينية وليس عملية عسكرية لتنظيمات المقاومة. أما الدول الأوروبية فالشاغل الأساسي لها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية هو ملف الطاقة، إذ لا يمكن استبعاد الهدف الأوروبي في البحث عن عدة مراكز إقليمية في ملف الطاقة، الغاز الطبيعي، في الشرق الأوسط للحد من هيمنة روسيا على تصدير الغاز الطبيعي. يتسق ذلك مع الطموح الإيراني بدفع نابيب غاز طبيعي إلى أوروبا عبر تركيا. ومن ثم تهتم أوروبا بالاستقرار في جنوب البحر المتوسط، والذي يعد موردا متناميا لتوريد الغاز إليها. دلالات توقيت الحرب: اختلفت الحرب هذه المرة في دلالات توقيتها وسياقاتها سواء في إسرائيل أو على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يمكن تقدير السياقات والاعتبارات التي تؤشر على دلالات التوقيت. إن الحديث عن التوقيت له بعدين: توقيت بدء الحرب، وهو ما حددته حماس باعتبارها من بدأ الهجوم في 7 أكتوبر 2023 تزامنا مع الأعياد اليهودية المهمة مثل سمحات هاتوران، التي تصادف معها طلب عدد كبير من القادة العسكريين الإسرائيليين الإجازة والتوقف عن العمل. يمكن القول إن هناك سياقات ارتسمت في شكل رهانات لحركة حماس في شن عملياتها العسكرية في ذلك التوقيت، وهو ما يستدعي السؤال حول دقة الحسبات السياسية والعسكرية لحركة حماس في مواجهة الطرف الآخر والأهداف المبتغاة منها. يرتبط بالتوقيت أيضاً توقيت انتهاء الحرب، خاصة مع كثافة التحليلات والرؤى لمرحلة ما بعد الحرب، وحتى كتابة هذه السطور يبدو أن إسرائيل هي من يحدد متى تنتهي الحرب. على الرغم من الضغوط الشعبوية والدبلوماسية، وهي لم تؤثر على إسرائيل بدرجة كافية، ووفقا لما تعلنه إسرائيل، فإن هذه الحرب مستمرة لعدة شهور وربما عام، فقد عكست تصريحات مسؤولين إسرائيليين صورتين متباينتين لتطورات الحرب في قطاع غزة، ما بين حديث عن صعوبة العملية العسكرية وحاجتها لوقت أطول قد يصل لعام، وآخر عن قرب انتهاء المهمة مع بدء المرحلة الثالثة من الحرب والتي تنخفض فيها كثافة العمليات العسكرية في القطاع مقابل التركيز على العمليات النوعية والتي قد تنتهي خلال شهر يناير 2024. هذا الاختلاف الواسع في التقديرات الإسرائيلية اعتبره خبراء ومحللون انعكاساً لتخبط واضطراب واختلاف حول الأولويات لدى إسرائيل، بينما اعتبر آخرون أن الاعتبارات السياسية وراء هذا الاختلاف في التقدير، فيمكن تفسير التصريحات القائلة باقتراب انتهاء الحرب قد تهدف إلى تهدئة الانتقادات الموجهة لها، خاصة مع عرض القضية على محكمة العدل الدولية. بينما بالنسبة للحكومة الإسرائيلية فإن استمرار الحرب لأطول فترة ممكنة يعد في صالحها، خاصة رئيس الوزراء في محاولة لتحقيق إنجاز ما يعفيه من المساءلة الشعبية والقانونية والسياسية، إذ إن الدعوة لانتخابات مبكرة يعد من أولويات الأمور بعد انتهاء الحرب، فقد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت عن حاجة الحرب لوقت أطول. فقد اعتبر قائد الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي أن بلاده تشن حرباً عادلة في قطاع غزة ضد حركة حماس للدفاع عن حقها في العيش بأمان، مضيفاً أن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة، وقال: من المهم أن نتذكر أننا نخوض حرباً أكثر عدلاً من أي حرب أخرى، حرب بدأها عدو متعطش للدماء، قتل أبرياء بطريقة غير إنسانية. نحن لا ننسى، لن ننسى وسنستمر في ذكر ذلك، حتى لأولئك الذين يحاولون الإنكار، ولتحقيق نتائج فعلية، يجب علينا أن نواصل العمل في أرض العدو وألا نسمح لأنفسنا بل انجرار إلى وقف لإطلاق النار من الواضح أنه لن يحقق لنا أي نتائج. أهداف طرفي الحرب: بدأت حماس عملية طوفان الأقصى، ولديها العديد من الأهداف، وبالطبع كانت تتوقع أن هناك رد فعل إسرائيلي عليها، ولكن كيف حدد الطرفان أهدافهما؟ هل انحصرت على الفعل ورد الفعل أم أن هذه الحرب كانت لتحريك الموقف لتحقيق أهداف أكبر؟ بالنسبة لحماس، لديها العديد من الأهداف، أهمها إعادة طرح القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي بعد تجاهلها طوال هذه الفترة، وانشغال هذه الأجندة بالحرب الأوكرانية الروسية أو منع إسرائيل من التعدي على الأقصى وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس أو غيرها من المدن. إحياء دور الحركة في المقاومة الفلسطينية، خاصة أن الجولتين الأخيرتين كانت حركة الجهاد الإسلامي في واجهة المقاومة داخل القطاع، وكان في تقديرها ضرورة الرد على انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في حياة طبيعية، والرد على الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تشكلت في نهاية عام 2022 وعدوانها المتكرر على الفلسطينيين والمدن الفلسطينية. وكما سبقت الإشارة إلى تراجع شعبية حماس قبيل الحرب، ومن ثم ربما كان تقديرها أن اللحظة الإقليمية والمحلية تستدعي هذا التحرك رغم المخاطرة بعنف رد الفعل الإسرائيلي. في المقابل، فإن الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى كان سريعاً وأطلقت عملية السيوف الحديدية، وأعلن نتنياهو الحرب منذ الساعات الأولى للهجمة الحمساوية، وعلى الرغم من الطابع الانتقامي الذي أحاط بالرد الإسرائيلي، فإن هذا لا ينفي وجود أهداف متدرجة بدأت بالانتقام ولم تنتهي به. فقد تمثلت الأهداف الإسرائيلية في الانتقام والثأر من الشعب الفلسطيني ورد الاعتبار للمؤسسة الأمنية والعسكرية الذي فقدته إثر هجمة حماس، وكذلك استعادة قوة الردع الإسرائيلية بعناصرها الأربعة التي تتمثل في الإنذار والردع والدفاع والحسم. وقد أطاح الطوفان الأقصى بالعناصر الثلاثة الأولى، حيث توقفت وتعطلت آليات وأجهزة الإنذار المبكر والتي تزعم إسرائيل تقدمها وفاعليتها، كما ارتبك الدفاع من قبل الفرق والوحدات الإسرائيلية لمدة عدة ساعات بعد وقوع العملية، وانهار الردع والذي لم يمنع حركات المقاومة من الهجوم الناجع داخل إسرائيل في المستوطنات وبعض القواعد العسكرية ووقوع العديد من الإسرائيليين أسرى، بل ونقلهم إلى داخل قطاع غزة. فضلاً عن الانتقام ورد الاعتبار للمؤسسة الأمنية والعسكرية، يظهر في أهداف إسرائيلية الدفاع عن استمرار الاحتلال وتجريم النضال الفلسطيني ونزع الأخلاقية عنه، ومن ثم حمل الفلسطينيين على الصمت والقبول بالأمر الواقع، أي نزع القوة الأخلاقية والشرعية عن النضال الفلسطيني بشكل عام، من خلال الربط بين ما قامت به حماس في طوفان الأقصى وما تقوم به داعش ومساواة الكفاح الفلسطيني بالإرهاب وخاصة نمط الإرهاب المرتبط بداعش، أي ذبح الأطفال ووحشية الإرهابيين، وذلك عبر بث أكاذيب ذبح حماس للأطفال والتي تلقفها الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته كما لو كانت حقيقة دامغة، رغم تراجع الرواية الإسرائيلية الرسمية من خلال الخارجية الإسرائيلية واعترافات المراسلة الصحفية التي قالت في مقابلة لها مع قناة هندية إنها لم تشاهد ذلك، بل سمعت عنه من خلال بعض من كانوا في مسرح العمليات، ولا تمتلك دليلا على ذلك، وكشفت أجهزة الذكاء الاصطناعي عن فبركة الفيديو الذي تم بثه والمتعلق بهذه الكذبة. والهدف الذي تعلنه إسرائيل وتؤكد عليه والحال أنه لم يبقى من الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية سوى عنصر الحسم، أي إنهاء وجود حركة حماس. وقد قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يمكن إنهاء الحرب في غزة بشرط تسليم قادة حركة حماس أنفسهم للجيش الإسرائيلي وإعادة الأسرى من غزة، أي أن الهدف الرئيسي من هذه الحرب بحسب الرواية العسكرية الإسرائيلية تفكيك بنية حماس واستهداف قادتها في القطاع وتصفية جناحيها العسكري والسياسي، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لسكان إسرائيل مرة أخرى من خلال منع أي تهديدات أو إطلاق صواريخ من قبل حماس في اتجاه إسرائيل. وهناك بالطبع أهداف مرحلية أهمها تحرير المحتجزين خاصة، وأن أي تأخير في إعادتهم يعد بمثابة فشل كبير، إقرار هدنة إنسانية، إدخال المساعدات للقطاع، تحديد من سيتولى مسؤولية إدارة القطاع. وإزاء هذه الأهداف المرحلية يوجد اختلافات داخل الحكومة حول تحديد الأهداف بشكل موضوعي قابل للتنفيذ، إذ أنه يتكرر في إسرائيل الاختلاف بين تعريف الهدف السياسي من الحرب وبين تعريف الهدف العسكري، وما يبدو حتى الآن أن هناك اختلافا بين المستويين، لكن الأمر المؤكد أنه سياسيا إسرائيل تهدف إلى تحقيق تبني هدف شديد الطموح ليعتبر إنجازا لها بغض النظر عن القدرة الواقعية لتنفيذ مثل هذا الهدف عسكريا. أما عن هذا الهدف الطموح فهناك تحليلات تعتبره القضاء على حركة حماس وتحليلات أخرى تعتبره تصفية القضية الفلسطينية ذاتها وإيجاد واقع جديد تتوسع فيه إسرائيل أفقيا من جديد. ولم يكن الاختلاف بين الأهداف السياسية ومثيلتها العسكرية داخل الحكومة الإسرائيلية فقط، بل امتد داخل المجتمع الإسرائيلي بين من يريد الذهاب في هذه المواجهة إلى حدها الأقصى ومن يريد اعتبار قضية الأسرى هي الملف الأساسي الأوحد الذي يجب أن تلتف حوله المواقف الإسرائيلية واعتبار الحرب هدفا ثانويا. ومن اللافت أن مهمة القضاء على حماس تبدو مستحيلة، فحماس ليست جيشا نظاميا تستطيع القوات الإسرائيلية تقويض وجوده أو استهدافه بالمعنى العسكري، بل إن مجرد الإصرار على القضاء عليها يعني خلق مقاومة جديدة أقوى وخلق موجة غير مسبوقة من التطرف. من المتوقع أن ترد حماس على التوغل الإسرائيلي بحرب غير نظامية، وأن تدفع بالقوات الإسرائيلية للتوغل في مساحات أوسع داخل القطاع من أجل استهدافها، ونتيجة هذه الحرب ستكون حصول كارثة إنسانية جديدة في ظل وجود ما يقرب من 2 مليون مدنيا في ملاجئ مكتظة معظمهم في الجنوب. وفي هذا السياق يشير نقاد من العالم الغربي ومحللون إسرائيليون إلى أن الغضب والانتقام اللذين يحرك إسرائيل في حربها لن يقودا للانتصار، وأنه من المهم التركيز على أهداف قابلة للتحقيق وأن يكون ذلك من خلال قيادة سياسية قادرة على الأمر، وهو ما يثار تشكك كبير بشأنه. فمن وجهة نظر عسكرية يرى الخبراء العسكريون أن تضارب التصريحات حول الأهداف والمدى الزمني المتوقع للحرب يعكس عدم بنائها على حقائق من أرض الواقع ووجود خلل واضطراب لدى قيادة الاحتلال الإسرائيلي، ويظهر أن جيش الاحتلال يعيش ضبابية في المشهد. وقد توقع المحلل العسكري الإسرائيلي عموس هارئيل أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستنتهي دون تحقيق أهدافها، وأن هزيمة حركة حماس غير ممكنة حالياً وسط استمرار تكبد جيش الاحتلال لخسائر خلال عملياته البرية بالقطاع.